بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في الحديث حول دلالة الرواية الأولى، وقد كان ذلك بعد الفراغ من التعرض لشرح سندها. وقد ذكرنا بأن الحديث حول دلالة الرواية الأولى ينبغي أن نلحظ فيه جوانب ثلاثة. الجانب الأول تحديد المقصود من بني الإسلام على خمسة. ما هو المقصود من بناء الإسلام على خمسة أمور؟ والأمر الثاني، هل أن ذكر هذه الأمور في الرواية بهذه الكيفية يشير إلى تفاوت في الفضل فيما بينها، بحيث يكون أولها أفضلها آخرها آخرها، أم أن المقام ليس مقام تفاوت، وإنما جاء العرض بصورة أو بالصورة التي ورد الأمر عليها استطرادا؟ الأمر الثالث والأخير، مسألة الولاية، هل أنها شرط في قبول العمل، أم أن الولاية شرط في صحة العمل؟ تعرضنا للحديث حول الأمر الأول، وأشرنا إلى كلام صاحب الوسائل عطر الله في الخلد مرقدة. حاصل كلام صاحب الوسائل رضي الله تعالى عنه أن هذه الخمسة التي تضمنتها الصحيحة من أصول الدين، مقتضى كلامه أن أصول الدين لا حصر لها في عدد معين، بل كل ما بني عليه الإسلام فهو أصل من أصول الدين. نعم، لو كان ما بني عليه الإسلام محددا في أمور معينة فسوف يكون للأصول عدد معين. إذن هكذا كلام صاحب الوسائل، معنى بني عليه الإسلام يعني أنه أصل من أصول الإسلام. مقتضى ذلك أنه لا حصر لعدد أصول الدين، لأن ما يبنى عليه الإسلام لا حصر لعدده، فبالتالي يلتزم بذلك. نعم، لو كان المبني عليه الإسلام محصورا في عدد معين يلزم البناء على انحصار أصول الدين في عدد معين. على أي حال، ما يهمنا من كلام صاحب الوسائل قدس الله تربته الطاهرة عبارة عن أمرين. أمر الأول، أن معنى بناء الإسلام على الأمور المذكورة يثبت أنها من أصول الدين. أمر الثاني، أنه لا دليل عندنا على حصر أصول الدين في الخمسة المعروفة. ينبغي أولا أن تنقح أو ينقح معنى كلمة الأصل، وهل استعمله الكلاميون بمعناه اللغوي أم أن للكلاميين اصطلاحا خاصا بهم، بحيث يكون لفظ الأصل من الألفاظ المنقولة. لنبدأ بمعنى كلمة الأصل. الأصل في اللغة ما يبتني عليه غيره، من حيث أنه يبتني عليه غيره، وإن كان بالنظر والإضافة إلى أمر آخر فرع. ألا ترى أن أدلة الفقه من حيث أنها تبتني عليها مسائل الفقه أصول، ومن حيث أنها تبتني عليها أو تبتني على علم التوحيد فروع، لأن الاستدلال بها يتوقف على العلم بصحتها وهو العلم بصحتها يتوقف على معرفة الباري وصفاته والنبوة. هكذا جاء في بعض الشروح. حاصل هذا المعنى أن الأصل هو الأساس، فكل أساس يقال له أصل، وهذا هو ما دعا صاحب الوسائل رضي الله تعالى عنه أن يعبر عما جاء في الصحيح بأنها من أصول الدين، لأن ما يبنى عليه يكون أساسا. عندما يقال بني الإسلام على خمس، يعني أن أساس الإسلام خمس. أساس الإسلام يعني أصول الإسلام، لأننا قد قررنا بأن الأصل هو الأساس. لما كان الأصل بحسب المعنى اللغوي والأساس، عبر صاحب الوسائل عن بناء الإسلام أصول، لأن بناء الإسلام هو الأساس. وكأن صاحب الوسائل أجرى قياسا منطقيا من الشكل الأول كبرى، كل أصل هو الأساس، أو كل أساس أصل. ما بني عليه الإسلام أساس، إذن ما بني عليه الإسلام أصل. وتكون النتيجة أن الخمسة التي ذكرت في الصحيحة أصول، كما اختار صاحب الوسائل، كما اختار صاحب الوسائل. ما بنى عليه صاحب الوسائل رضي الله تعالى عن مختار من أن بناء الإسلام على الخمسة، يعني أصول الدين، ما بنى عليه مختار يبتني على الالتزام بأن معنى الأصل في اصطلاح أهل الكلام ونفس معناه اللغوي. يعني لا يوجد لأهل الكلام اصطلاح خاص في معنى الأصل يغاير الاصطلاح الموجود عند علماء اللغة، فلا يوجد عندنا نقل أهل الكلام استعملوا المعنى اللغوي للفظة الأصل في علم الكلام كما استعمله علماء اللغة دون ما فصلوا. أما لو بني على كون الأصل من الألفاظ المنقولة، بحيث أن لعلماء الكلام مصطلحا خاصا في بيان المقصود من الأصل، الظاهر عدم تمامية ما أفاده صاحب وسائل. انجي الآن، هل أن لفظة الأصل المستعملة في كلمات أهل اللغة باقية على حالها في استعمالات أهل الكلام، أم أن أهل الكلام لهم اصطلاح خاص يختص بهم دون علماء أهل اللغة؟ إنصافا، يبعد بقاء اللفظ على معناه اللغوي، بل الظاهر أن اللفظ من الألفاظ المنقولة، يعني أن للكلاميين اصطلاحا خاصا بهم في تعريف الأصل. ما هو مقصود الكلاميين من الأصل؟ الأصل عند علماء أهل الكلام الاعتقادات التي عليها بناء شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، ولا يتحقق الدين إلا بها، ولا يدخل المكلف فيه، ولا يعد بدونها من المسلمين، ولا تترتب بدونها آثار كحقن الدم وحفظ المال والعرض. هذا التعريف لو جئنا نعمد إلى تشريحه ونعمد إلى تحليله وجدناه كالتالي: أن الأصل يعني الاعتقادات التي عليها بناء شريعة سيد المرسلين. الاعتقادات: واحد، فإذا لو لم تكن اعتقادا يعني لو كانت عملا فليست من الأصل، وإنما الأصل عملية اعتقادية، وهذا إن شئت عبر عنه لا يرتبط بالفعل عند المكلف. أحيانا في بعض التعريفات قد تجد أن تعريف الأصل هو الذي لا يكون مرتبطا بأفعال المكلف، لأنها قضية اعتقادية وليست قضية عملية، فيعبر أحيانا لا يكون مرتبطا بالفعل. بين اعتقاد. اثنين، أن الدين لا يتحقق إلا بها، بمعنى أن انتفاء شيء منها موجب لانتفاء عنوان الدين عمن تركها، وهذا يعني لو انطبق عنوان الدين بدونها كل ما ينطبق عنوان الدين بدونها أو بدون بعضها لا يمنع من أو لا ينطبق عنوان الأصل. مثلا لو تعمد ترك الصلاة يقال له كافر أم يقال له فاسق؟ لو تعمد ترك الزكاة، لو تعمد ترك الحج، لا يقال لكل من تعمد ترك شيء مما ذكر عنوان الكفر، وما دام لا ينطبق عنوان الكفر على شيء من التارك لما ذكر إذن لا يمكن أن يقال بأنها من أصول الدين. لماذا؟ لأن الدين يتحقق بدونها، وما دام الدين يتحقق من دونها إذن ليست هي من مقومات الدين. بعد، ولا يدخل المكلف فيه في الدين ولا يعد بدونها، بدون هذه الأمور من المسلمين. مثال التوحيد، لو أنكر التوحيد هل يدخل المكلف في الدين الإسلامي أو يعد الإنسان من المسلمين حينئذ؟ لو أنكر نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله هل يكون المكلف داخلا في الدين أم يكون المكلف معدودا من المسلمين؟ واضح جدا أن إنكار المكلف للتوحيد أو لنبوة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله مانع من دخوله في الدين ومانع من عده من المسلمين. بعد، ولا تترتب آثار الإسلام أو آثار الدين بدونها كحقن الدم، حفظ المال والعرض، يعني لو انتفى التوحيد أو انتفت النبوة فإن الآثار المترتبة على وجود هذه الأمور من حفظ المال والعرض وحقن الدم تكون منتفية غير منحفظة كما لا يخفى. إذن هذا التعريف لا يشمل ما تضمنه الصحيح محل البحث. لما ذكرت قبل قليل وأكرر؟ لأن الدين قد يتحقق وإن كان الإنسان تاركا للصلاة مثلا، بل يتحقق الدين حتى لو كان الإنسان منكرا للصلاة إذا لم يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة وتكذيب الرسول. لا ينتفي عنه عنوان المسلم لمجرد تركه الصلاة أو لمجرد إنكاره الصلاة، كما أن الآثار المترتبة على وجود مقومات الدين لا ربط لها لما جاء في الصحيح كما لا يخفى. النتيجة يتضح من خلال ما ذكرنا أن مفهوم أصول الدين من الألفاظ المنقولة، وأن للكلاميين مصطلحا خاصا يغاير ما عليه أهل اللغة، ومنه يتضح عدم تمامية ما أفاده صاحب الوسائل قد صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الثاني وهو ما أفاده رحمه الله من نفي الحصر في عدد الأصول، مصاحب الوسائل عندما قال بأن بني عليه الإسلام يعني أساس الإسلام، فقال بأن الخمسة المذكورة من أصول الدين قرر أن أصول الدين ليست منحصرة في عدد معين، لأن كل ما جعل أساسا للإسلام ينطبق عليه عنوان الأصل فيكون أصلا. فعلى هذا لا حصر في العدد. أقول يبدو أن منشأ تصور صاحب الوسائل رضي الله عنه أن أصول الدين لا حصر لعددها هو المعنى اللغوي لكلمة الأصل، المعنى اللغوي لكلمة الأصل، لأن صاحب الوسائل قرر أن المقصود من الأصل يعني الأساس، فقال كل ما كان أساسا فهو أصل، وكل ما كان أصلا فهو أصل من أصول الدين فلا حصر. طيب، لكن قد عرف قبل قليل عدم تمامية ما أفاده من أن الأصل عبارة عن الأساس. قررنا بأن للكلاميين مصطلحا خاصا يغاير المصطلح الذي عليه علماء أهل اللغة. انجي بعد ذلك، انجي فنقول في المقام نقرر بأن هناك ما يصلح لحصر أصول الدين في عدد معين. نعم، بين علماء الكلام بحث في عد العادل أصلا من أصول الدين، في عد الإمامة أصلا من أصول الدين، وهذا الكلام مربوط بعلم الكلام ليطلق تنقيح ذلك من هنا. إجمالا أشير إلى دليل الحصر فأقول يمكن الاستدلال على حصر أصول الدين في عدد معين. طبعا كلام بين الأعلام إجمالا أصول الدين خمسة أو أقل، بعضهم ناقش فالتزم بعدم عد العدل من أصول الدين فقال أربعة، وبعضهم ناقش فالتزم بأن أصول الدين ثلاثة لأن الإمامة ليست من أصول الدين، وبعضهم ناقش في عد المعاد أصلا من أصول الدين. ولذا نجد أن بعضهم قال أصول الدين التوحيد فقط وليس عندنا أصل سواه. مثلا سيدنا قدس الله تربته الكوفي التزم بأن أصول الدين أصلا التوحيد والنبوة. والمعاد يقول المعاد منطو إن قلت في التوحيد وإن قلت في النبوة. ومن قال بأن أصول الدين واحد وهو التوحيد التزم بأن النبوة منطوية في التوحيد، لأن وجود الخالق سبحانه وتعالى ووحدانيته توجب عليه بمعنى عن مو عليه بمعنى الإلزام، توجب عليه أن يبعث هداة ومرشدين ومصلحين هم الأنبياء، وبالتالي لازم هذا البعث أن لا يتساوى المطيع والمعاند فيكون جنة ونار فتكون القيامة. فقالوا بأن لازم التوحيد النبوة ولازم النبوة والتوحيد المعاد، فالأصل واحد وهو عبارة التوحيد لا غير. ما يهمنا هو التالي، ما يهمنا عبارة عن الاستدلال على دليل الحاصر. يمكن التمسك للاستدلال على الحاصر في عدد معين بالنسبة لأصول الدين بالنصوص التي تضمن أن من قال الشهادتين فقد حقن دمه وحرم ماله وعرضه. مثلا موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله، به حقنت الدماء وعليه جرة المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس. لاحظوا الإسلام تعني شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان في مقام البيان، في مقام بيان لماذا يتحقق الإسلام، ومن ثم الآثار المترتبة عليه، حقن الدماء، جواز النكاح وجواز التوارث والتعاطي مع الناس. فقال بأن الذي يترتب عليه حقن الدماء الذي يثبت من خلاله التوارث الذي يثبت من خلاله جواز النكاح هو قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله. يعني متى ما أقر واعترف بهذين فقد ثبت عنوان المسلم وترتب الأثر، يعني لا يوجب الاعتراف مثلا بشيء آخر. فهذا يدل على انحصار الأصول التي يقوم بها الإسلام ويتحقق يعتقد كما بينا فيما مضى، التي يعتقد التي بها قوام الدين في هذين الأمرين دونما زيادة. كذلك أيضا عندنا رواية أخرى يمكن الاستناد إليها. إذا إلى هنا ثبت أن أصول الدين أن أصول الدين من حيث العدد منحصرة طبقا لموثقة سماعه ولغيرها من الروايات وليست كما قال صاحب الوسائل. بقي أن نشير إلى ما ذكره سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه، حيث ذكر من مقومات الإسلام الاعتراف. أنا قبل قليل نقلت عن سيدنا الخوئي عدوا الأصول اثنين وليست ثلاثة بالعدل، ثلاثة وليست اثنين على أي حال. أن من مقومات الإسلام الاعتراف بالمعاد، فلا يكتفى بالأصلين اللذين ذكرا. وهذا يعني أن أصول الدين ثلاثة وليس اثنين، استدل على أن المعاد أصل من أصول الدين، مع أن الفقهاء قد أهملوا. قال دليلنا على ذلك أن الله عز وجل قد قرن الإيمان به سبحانه بالإيمان بالمعاد، أو قرن الإيمان بالمعاد بالإيمان بالله سبحانه وتعالى في غير واحد من الموارد. مثلا قال تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم وباليوم الآخر، أو قوله تعالى إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، قوله تعالى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، قوله تعالى من آمن بالله واليوم الآخر. نجد جملة غير قليلة من الآيات القرآنية قرن الله سبحانه وتعالى الإيمان بالمعاد بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. فهذا مع وجود هكذا لا مناص من اعتبار الإقرار بالمعاد على وجه الموضوعية في تحقق الإسلام، يثبت أن الإسلام أصل من أصول الدين. هكذا إذن عمدة دليل سيدنا رضي الله عنه على أن المعاد أصل من أصول الدين الاقتران بين المعاد والتوحيد في غير واحدة من الآيات القرآنية. فيستكشف من الاقتران أن المعاد أصل كما أن التوحيد أصل. يلاحظ عليه رضي الله تعالى عنه نقضا وحلا. أما الناقض فيقال إن اللازم وفقا للدليل الذي اعتمده رضي الله عنه في جعل المعاد أصلا من أصول الدين الالتزام بأن الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب أصل من أصول الدين، لقرنها مع الإيمان بالله في غير واحدة من الآيات الشريفة التي تضمنت قرن المعاد بالإيمان بالله. مثلا يقول عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قرن الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر، فقال السيد الخوئي مقتضى القرن أن الإيمان باليوم الآخر أصل كالإيمان بالله. زين يا سيدنا، قرن الإيمان بالملائكة، هل الإيمان بالملائكة أصل؟ قرن الإيمان بالكتب، هل الإيمان بالكتب أصل؟ هذا يحتاج إلى بيان. أو مثلا في آية ثانية يقول سبحانه ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا. قرن الإيمان بالله عز وجل بالإيمان بالملائكة بالإيمان بالكتب والرسل. هل يثبت ذلك عنوان أصلي للإيمان بالملائكة؟ هل يثبت عنوان الأصلية للإيمان بالكتب؟ آية ثالثة يقول عز من قائل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب قرن أيضا الموضوع، قرن الإيمان بالله بالإيمان بهذه الأمور، فهل يستكشف من ذلك أن الإيمان بهذه الأمور أصل كالإيمان بالله عز وجل؟ ما تقوله يا سيدنا الخوئي هنا؟ نقوله إذا كانت القضية مجرد القرن، علامة الأصلية التي استكشفت من خلالها أن المعاد أصل، هذا قرن أيضا، فهل يلزم أن تكون هذه الأمور من الأصول؟ كيف تجيب يا سيدنا الخوئي؟ هذا نقد يحتاج جوابا. إذن لا يوجد موجب للتفكيك كما لا يخفى هذا النقد. وأما الحد نقول إن قرن الإيمان بالمعاد مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى في أمثال هذه الآيات يعود لأغراض متعددة، منها التأكيد على المعاد لأجل أن العقيدة السائدة لدى الوثنيين في مكة كانت إنكار المعاد، وقد صرح القرآن الكريم بهذا المعنى، وقال تعالى على لسانهم وما يهلكنا إلا الدهر. اقتضى ذلك من الإسلام الذي جاء من أجل إصلاح الانحراف البشري التأكيد على المعاد ومحاربة القول بعدمه، وبيان أن قضية المعاد من الأمور المسلمة عقديا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن القضية التأكيد على المعاد محاربة للوثن. أيضا غرض آخر تعميق ملكة التقوى لدى أتباع الشريعة، لأن المتبعين للشريعة عندما يلتفتون إلى أن هناك جزاء وراء هذه النشأة فسوف يكون ذلك سببا إلى زيادة مبدأ التقوى عندهم، ومن ثم الارتباط بالله عز وجل. وقد أشير لذلك في قوله تعالى ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، مع أنه لو كان المعاد من أصول الدين التي بني عليها الإسلام وجودا وعدما لكان يطلب من الكفار عند الإسلام الاعتقاد بالمعاد، لا أن يكتفى من الكفار عند الإسلام نطق الشهادتين فقط. فبالتالي هذا دليل على أن المعاد ليس أصلا من أصول الدين. نعم الظاهر من الأصحاب أنهم لم يغفلوا ذكر المعاد، سيد الخوي يدعي أن الأصحاب قد أغفلوا ذكر المعاد، لأن الظاهر أن الأصحاب لم يغفلوا ذكر المعاد كما تصوره رضي الله عنه، وإنما اكتفى الأصحاب عن التصريح بذكر المعاد لأن المعاد من لوازم التصديق بالنبوة، من لوازم، لأن النبي صلى الله عليه وآله جاء يخبر بالجزاء، فذكر أن من صلى له ومن ترك الصلاة عليه، ذكر أن من حج له ومن ترك الحج عليه، فإذا من لوازم النبوة المعاد لأن النبي جاء يخبر بالجزاءات، وطبقا لذلك سوف يترتب على كل عمل يصدر جزاء. ولذا لا يعد إنكار المعاد موجبا لتحقق الكفر، كما أن المعاد ليس مقوما لحقيقة الإسلام فلا يعد أصلا من أصول الدين. النتيجة التي وصلنا لها بعد طول حديث أن مختار صاحب الوسائل في شرح الرواية محل البحث أن المقصود بها أصول الدين غير مقبول، وأن قول صاحب الوسائل أن الأصول غير محصورة في عدد معين غير مقبول، وأن قول سيدنا الخوئي أن المعاد أصل من أصول الدين هم غير مقبول. بالنتيجة نحتاج إذن إلى بيان جديد للرواية محط البحث. عندنا بيان آخر وهو البيان الذي ذكره غواص بحار الأنوار العلامة المجلسي قدس الله تربته الطاهرة، فإنه قد ذكر في بيان المقصود من بناء الإسلام على الخمس ذكر احتمالات. الاحتمال الأول قال أن يكون المقصود من الإسلام الشهادتين وكأنهما موضوعتان على هذه الخمسة لا تقومان إلا بها. الثاني أن يكون المقصود من الإسلام الإيمان والمراد بالبناء عليها أنها أجزاؤه وأركانه، فحينئذ يمكن أن يكون المراد من بالولاية ما يشمل الشهادتين أيضا، أو يكون عدم ذكر الشهادتين لظهورهما. تعرض بعد ذلك قدس الله تربته الطاهرة لتبرير ذكر الولاية في المقام مع أنها مختلفة أو مختلفة من حيث الموضوع مع المذكورات، فأشار إلى عدة محتملات. الأول أن يكون ذكر الولاية التي هي من العقائد الإيمانية مع العبادات الفرعية مع تأخيرها عنها مماشاة مع العامة. الاحتمال الثاني أن يكون منشأ ذكرها في المقام ما عرف لأن المقصود منها وفور المودة والمتابعة اللتان هما من مكملات الإيمان. الاحتمال الثالث أن يكون المقصود بالأربعة الاعتقاد بها والانقياد لها فتكون من أصول الدين لأنها من ضروريات المذهب الولاية، وإنكار كل منها كفر. ذكر في النهاية أن الأظهر من هذه المحتملات احتمال الأول أن يكون ذكر الولاية من العقائد التي هي من العقائد الإيمانية مع العبادات الفرعية مماشاة مع العامة ليس إلا. ذكر أن الأظهر من هذه المحتملات كما قلت هو الاحتمال الأول. على أي حال إذا صاحب البحار رضي الله عنه يذكر أن المقصود من الإسلام الشهادتان، فبني الإسلام يعني بنيت الشهادتان على هذه الأمور الخمسة، فكأنهما موضوعتان على هذه الخمسة لا تقوم إلا بها، يعني لا يكتفى في تحقق الإسلام بمجرد الاعتقاد، لا بد أن يضم إلى الإسلام عمل بالأركان: صلاة، صيام، حج، زكاة، ولاية. فالإسلام اعتقاد وعمل، ده الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود من الإسلام الإيمان، لأنه يرد عندنا الإسلام له تعبيران. التعبير الأول أن يكون من المقصود منه الإسلام بالمعنى الأعم الشهادتين. التعبير الثاني أن يكون المقصود من الإسلام الإسلام بالمعنى الأخاص وهو الإيمان، بمعنى الاعتقاد بولاية أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة المعصومين من آله الطاهرين. فيكون المقصود الاحتمال الثاني من الإسلام الإيمان، المراد بالبناء عليها يعني أجزاؤه وأركانه. فعندها سوف يكون المراد بالولاية ما يشمل الشهادتين أيضا، وجعل الولاية يعني التوحيد والنبوة والولاية، هذا مقصوده. أو لا يكون عدم ذكر الشهادتين والاقتصار على ذكر الولاية مع أن الحديث عن الإيمان، لأن الشهادتين مرحلة متقدمة قد تم الفراغ عنها. فإذا هذان احتمالان ذكرهما صاحب البحار رضي الله تعالى عنه. هناك تفسير ثالث ذكر في المقام، وهو أن المقصود من بناء الإسلام على هذه الخمسة يعني أدخل هذه الأعمال في حقيقة الإسلام، اعتبرت هذه الأعمال في الإسلام، عد تاركها من الكفار، يعني من مقومات حقيقة الإسلام، مقومة لحقيقة الإسلام. إنصافا هذه ثلاثة آراء ذكرناها في شرح الرواية، ولعل الأقرب ما ذكره صاحب البحار وخصوصا الاحتمال الأول حتى لا نتصرف باللفظ بحمله على خلاف ظاهرة. المقصود من الإسلام الشهادتين، وكأن الشهادتين موضوعتان على هذه الخمسة لا تقومان إلا بها، بمعنى أننا نحتاج مضافا إلى الاعتقاد العمل، فلا يكتفى في تحقق الإسلام بمجرد الاعتقاد من دون العمل. أو قل بأن الإسلام مراتب، الاعتقاد مرتبة، العمل مضافا إلى الاعتقاد مرتبة أعلى. فعندما يقال بني الإسلام إشارة إلى مرتبة أخرى من مراتب الإسلام ليس إلا. هذا تمام الكلام في هذه الناحية. بقي عندنا ناحيتان في الرواية. أما الناحية الثالثة وهي مسألة الولاية، وهل أن الولاية شرط في صحة العمل أم أن الولاية شرط في قبول العمل، والفرق بينهما بصورة مختصرة. عندما نقول أن ولاية أهل البيت عليهم السلام شرط في صحة العمل، يعني أن من لم يكن مواليا لهم إذا أتى بعمل من الأعمال كان عمله فاسدا، كما أننا مثلا نشترط استقبال القبلة في صحة الصلاة، سوف تكون الولاية أيضا شرطا في صحة الصلاة. فلو صلى شخص من دون أن يكون مواليا صلاته باطلة، كما أنه لو صلى من دون استقبال فصلاته باطلة. وهذا الرأي يتبنى جملة من أعلامنا كالسيد الخوئي رضي الله تعالى عنه، يقرر بأن الولاية شرط من شرائط صحة العمل. مقابل هذا الرأي الرأي الآخر، وهو الذي يقرر بأن الولاية شرط في قبول العمل، بمعنى عندنا فرق بين الصحة والقبول، قد يكون العمل صحيحا لكنه ليس مقبولا. مثل من؟ مثلا عندما نقول لا تقبل لشارب الخمر صلاة 40 صباحا، صلاته قد تكون صحيحة لأنها مستجمعة لشرائط الصحة، وذمته تفرغ لكنها غير مقبولة. الفارق بين الأثرين أنه بناء على الصحة لا تكون الذمة فارغة مما اشتغلت به من التكليف، بينما بناء على القبول فإن الذمة تكون فارغة مما اشتغلت به من التكليف لكن العمل غير مقبول. القول الثاني يقول هكذا: ولاية أهل البيت عليهم السلام ليست شرطا في صحة العمل، وإنما هي شرط في قبول العمل وليست شرطا في الصحة. ممن تبنى هذا الرأي؟ سيدنا أطال الله في عمره الشريف السيد السيستاني، مد الله في بقاه وأطال في عمره، فإنه التزم بأن ولاية أهل البيت عليهم السلام شرط في قبول العمل وليست شرطا في صحة العمل. هذا البحث مع أنه بحث دقيق ومهم وله ثمرة عملية كبيرة جدا في الاعتقاد، إلا أننا لن نتعرض إليه، لأن المصنف سوف يتعرض إليه عند الباب 29 من هذا من الأبواب مقدمة العبادات. هناك صاحب الوسائل عقد بابا وذكر جملة من الروايات التي قد يستند إليها في إثبات أن الولاية شرط في صحة العمل، ويستند إليها أن الولاية شرط في قبول العمل، وبالتالي نوكل البحث إلى هنا. وهناك أيضا سنتعرض لمطلب مهم وهو رأي السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة. السيد الخوئي يقرر أنه لا يوجد عندنا فرق بين الإجزاء وبين القبول، بمعنى متى كان العمل صحيحا كان العمل مقبولا، ومتى كان العمل مقبولا لا بد أن يكون العمل صحيحا. بمعنى هل تفكيك العمل صحيح لكنه ليس مقبولا؟ لا يوجد عندنا صحيح من غير مقبول. صحيح يعني مقبول، متى ما كان العمل صحيحا لا بد أن يكون مقبولا، ومتى ما كان العمل مقبولا لا بد أن يكون صحيحا. أما أن يكون صحيحا ولا يكون مقبولا، يقول السيد الخوئي لا يوجد عندنا هكذا كلام. ولذا يلتزم السيد الخوئي بعدم الفرق بين الإجزاء والقبول. الإجزاء والقبول شيء واحد. هذا أيضا يصح بحثه أو يصح بحثه هناك عندما يتم الحديث عن مسألة الولاية شرط للصحة أم شرط للقبول. بقي عندنا الأمر الثاني وهو هذا الترتيب الذي جاء في الرواية، هل يمكن أن يكون دالا على تفاضل بين الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، أم أن هذا الترتيب لا دلالة له على التفاضل أصلا؟ هذا ما نتعرض إليه في البحث القادم إن شاء الله، ونبدأ بعد ذلك في الرواية الثانية، والحمد.